بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أدخل الجنة إن صدق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الصوم. وهذا الكتاب جعله البخاري رحمه الله تعالى بعد كتاب المناسك، والمعهود في أكثر كتب الفقهاء والمحدثين هو تقديم كتاب الصوم على الحج والعمرة، وهو الذي ورد على المحفوظ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وقد رجح بعض الأئمة رحمهم الله تعالى صنيع البخاري في تقديم الصوم، في تقديم الحج والعمرة على الصوم، كما ذهب إلى ذلك العيني والقسطلاني وغيرهما. وإن كان الأظهر وهو عمل أكثر الأئمة أن الصوم يقدم على الحج والعمرة لما ورد في حديث ابن عمر في الرواية المحفوظة، وأيضا أن فرض الصوم قد سبق فرض الحج والعمرة أو فرض الحج. يقول رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا تصريح من الإمام رحمه الله تعالى بهذا الباب في وجوب الصوم، وهو كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه فرض وركن من أركان الإسلام صوم رمضان، وأن من جحد وجوبه فقد كفر. لكن من ترك الصوم تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، وإنما هو فاسق وأتى كبيرة وعظيمة من الكبائر. والآية في هذا صريحة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر في هذا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه، وأبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر، عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني غير مسرح لشعره، عليه سيما أهل البادية، وهذا هو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد. فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع، فالواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، يعني أخبره بما يجب عليه من شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك، وفي رواية والذي بعثك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص، يعني أنه لا يزيد على الفرائض شيئا ولا ينقص منها، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، يعني معنى أنه قام وأتى بما افترض الله تبارك وتعالى عليه من هذه الفرائض. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا مالك وأحمد والدارمي، وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الزكاة من الإسلام، وفي كتاب الحيل باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وسيأتي الإشارة إلى فوائد حديث الباب بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
هذا الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب وجوب الصوم، قال فيه حدثنا مسدد وابن مسرهد أحد كبار الأئمة وشيوخ أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، وهذا كان على سبيل الفرض في أول الأمر، في أن الواجب من الصوم كان يوم عاشوراء، ورد في مرسل بن أبي ليلى، وثلاثة أيام من كل شهر، وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان، وهذا هو محل الشاهد من الحديث ومناسبته للباب، ترك، يعني ترك صيام عاشوراء، والمقصود بذلك ترك إيجابه، ترك إيجابه وبقي استحبابه، وبقي استحبابه. قال وكان عبد الله يعني ابن عمر لا يصومه يعني عاشوراء إلا أن يوافق صومه، إلا أن يوافق صومه. قالوا وهذا كان اجتهاده من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإلا فقد ورد في الأحاديث الترغيب بصوم عاشوراء كما في حديث ابن عباس وغيره، ورد أنه يكفر السنة التي قبله كما في حديث أبي قتادة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وأخرجه أحمد والدارمي من طريق نافع عن ابن عمر. والبخاري رحمه الله تعالى أيضا أخرجه في كتاب الصوم باب صوم عاشوراء، وفي كتاب التفسير في باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره.
هذا الحديث حديث عائشة بمعنى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري الإمام الكبير عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. وصوم عاشوراء كان أهل الجاهلية يصومونه من كفار قريش وغيرهم، حتى اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فلما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء على سبيل الوجوب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء أفطر ومن شاء أفطر. وهذا يدل على التخيير، لكن كما قلنا بأن الأحاديث قد وردت في الترغيب بصيام يوم عاشوراء. والحديث حديث عائشة أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع، منها باب صوم يوم عاشوراء، وأخرجه في كتاب الحج باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وأخرجه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب أيام الجاهلية، وأيضا أخرجه في كتاب التفسير باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الباب تضمن هذه الأحاديث الثلاثة لبيان فرضية الصوم. وقد دلت الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أول الباب أن الله تبارك وتعالى كتب علينا الصوم كما كتبه على من قبلنا. وهل هذا التشبيه في أصل الفرضية أم حتى في الوقت والقدر؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالجمهور يرون أن التشبيه في هذا في أصل فرضية الصوم، وأما في وقته وقدره فاختلف تشريع الصوم عندنا أو في شريعتنا عنهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في أصل الفرضية وفي القدر والوقت، وأنهم كانوا يصومون رمضان لكن لما اشتد بهم الحر قالوا غيروا ذلك إلى زمن الاعتدال، إلى زمن الاعتدال. كذلك دل حديث طلحة بن عبيد الله على أن الله تبارك وتعالى افترض على خلقه هذه الفرائض وهي الصلاة والصوم والزكاة كذلك دل هذا الحديث في قول الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمام بن ثعلبة: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، دل على أن من اقتصر على الواجبات فهو من السعداء ومن المفلحين، لأن هذا الرجل لما أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق، مع أنه أقسم على أن لا يزيد على الواجب ولا ينقص منه، فهذا يدل على أنه لن يفعل التطوعات. قالوا: غير أن من ترك ذلك يكون من المقتصدين، يكون من المقتصدين الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، لكنه لم يزد على ذلك بفعل التطوعات والمستحبات. وأعلى منه وأفضل درجة السابقين الذي أتى بالواجبات وبالتطوعات والمستحبات، فهذا من السابقين إلى الخيرات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الفلاح والسعادة لهذا الرجل الذي اقتصر على الواجب، فكيف يكون حال من زاد على ذلك بالتطوعات والنوافل؟ ويلحظ في قول الرجل أنه قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، وفي لفظ: لا أنقص مما افترض الله علي شيئا. وهذا شاق، يحتاج إلى مجاهدة في أن يأتي العبد بالواجب كاملا مكملا لا نقص فيه، فلا يخرم ولا ينقص هذه الطاعة بأي شيء. فهنا يصدق أنه قد أفلح وإن لم يأتي بالتطوعات، لكن إن أراد درجة السابقين نعم فليأتي بالتطوعات والمستحبات بعد الواجبات. قالوا أيضا في قول الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، دليل على أنه يحلف على ترك النوافل، يحلف على ترك النوافل، مع أن المشهور عند أهل العلم أن الحلف على ترك النوافل مكروه، فلو حلف الرجل أنه لن يصوم الاثنين أو أنه لن يصوم أيام البيض، فالمشهور عند أهل العلم أن هذا الحلف مكروه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على عدم الزيادة على الواجبات وهو قد حلف عليه. قالوا: فهذا إما لحداثة عهد الرجل بالإسلام، أو أنه حلف على عدم الزيادة وعلى عدم النقص، فالمقصود في هذا أنه لا ينقص منها شيئا ولا يزيد فيها شيئا، بمعنى يحدث في العبادة ما ليس منها، أن يحدث في العبادة ما ليس منها. كذلك دل حديث ابن عمر وعائشة أن عاشوراء كان صيامه واجبا في أول الأمر، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صومه وبقي الاستحباب، وهذا دليل على وقوع النسخ في الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد لبيان فضل الصوم ثلاثة أبواب. هذا الباب باب فضل الصوم، وبعده عقد بابا في أن الصوم كفارة، ثم ذكر بعد ذلك بابا ثالثا في باب الريان للصائم أو للصائمين. فهذه الثلاثة الأبواب المتوالية لبيان فضيلة الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وابن أنس الإمام المشهور عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. والمقصود بذلك أن الصيام ستر ووقاية. قد ورد في حديث آخر: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. قال: فلا يرفث. والمقصود بذلك الفاحش من القول. الرفث هو الفاحش من القول، سواء فيما يتعلق بالجماع ودواعيه أو ما هو أعم من ذلك. والرفث فاؤه مثلثة، بمعنى أنه يقال بالضم وبالفتح وبالكسر. ولا يجهل، والمقصود بذلك أن يفعل فعل أهل الجهالة. قالوا: من السب والشتيمة والسخرية والأفعال القبيحة. وإن امرؤ قاتله، والمقصود بذلك نازعه ودافعه في أي حال أو في أي وسيلة. أو شاتمه، والمقصود بذلك نعم أن يشتم عرضه أو أباه أو أمه، أو يقابله بقحة من القول وسيء من الكلام، هذه مشاتمة. فليقل إني صائم، قال مرتين. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وخلوف بضم الخاء عند عامة أهل العلم، وقيل بالفتح لا خلوف، لكن خطأ هذا غير واحد من الأئمة كالخطابي والنووي، وقال القاضي عياض بأن المعروف والمشهور والضم لا خلوف. والمقصود بخلوف فم الصائم الرائحة المستكرهة في عوائد البشر التي تكون من فم الصائم بسبب خلو معدته من الطعام. قال أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا فهذا كالتعليل لهذا، وأيضا هو تنبيه للصائم أن يترك ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. قال الصيام لي وأنا أجزي به. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذا اللفظ في قوله الصيام لي وأنا أجزي به هذا من الحديث القدسي، فالله تبارك وتعالى بين لنا أن الصوم له وهو الذي يجزي عليه، مع أن كل الطاعات والعبادات إنما هي لله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي عليها، لكن قالوا خص الصيام بهذا إما لأنه لا رياء فيه، بمعنى أن الصوم لا يقع فيه رياء، فاختصه الله تبارك وتعالى بقوله الصوم لي وأنا أجزي به. وقيل بأنه لا يعلم مقدار ثواب الصوم إلا الله، بينما بقية الطاعات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن الصوم ليس كذلك. ويدل لهذا القول ويقويه أنه قال بعده والحسنة بعشر أمثالها، دل على أن القاعدة المضطردة المقررة والمعروفة أن الحسنة من الطاعات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على فضل الصوم. وقيل إن في قول النبي قول الله تبارك وتعالى الصوم لي أنه أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قد ورد هذا في حديث أبي أمامة كما عند النسائي وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بعمل صالح، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية فإنه لا عدل له، وقيل إن الإضافة في قوله الصوم لي إضافة تشريف، وقيل بأن ذلك كون الصوم خالصا لله تبارك وتعالى ليس للنفس فيه حظ، ليس للنفس فيه حظ ولا مقصد، بينما بقية العبادات قد يكون فيها ثمة مقاصد يريد بها العبد. هذا الحديث دل على أن الصوم ستر ووقاية للعبد. قالوا ستر في الحال في الدنيا عما لا يليق من الأقوال والأفعال القبيحة، وفي المآل بأنه ستر ووقاية من النار والعذاب. قال ابن العربي: لأن النار حفت بالشهوات والصوم ترك للشهوات، فهو بهذا وقاية وستر للعبد. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يجهل، يدل على تأكيد تحريم هذه حال الصوم مع أنها محرمة في كل حال. فالعبد منهي عن الرفث وعن الجهل وعن الفسق وعن اللغو في كل وقت وفي كل حال، لكنه في حال الصيام أو في حق الصائم النهي آكد وأشد. كذلك دل هذا الحديث على أنه ليس من سيم الصائم أن يتكلم باللغو، ولا بذيء القول، ولا أن يتصرف تصرفا مشينا أو أن يعمل عملا قبيحا. تعظيما لهذه العبادة وإكراما لهذا النسك، التنسك لله تبارك وتعالى بالإمساك والصوم. فهو لما أمسك عن شهوته أمسك أيضا عن مرادات السوء من الأقوال والأفعال القبيحة. كذلك دل هذا الحديث على أن الصائم إذا شتم أو أوذي فإنه يقول إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم. وهل يقول ذلك بلسانه أو يقول ذلك بقلبه؟ الأصل أنه يقول ذلك بلسانه، فالأصل في القول أنه باللسان. وذهب بعض العلم إلى أنه يقول ذلك بقلبه تذكيرا لنفسه لئلا يقابل الشتيمة بمثلها. وفرق بعض أهل العلم بين صوم الفريضة وصوم النافلة، فقالوا في صوم الفريضة يقول بلسانه ويفصح فيقول لمن شاتمه أو آذاه أو جهل عليه إني امرؤ صائم، بمعنى لا يليق بي أن أرد عليك. أما إذا كان صام صوما تطوعا أو صوم تطوع فإنه يقول ذلك في نفسه. قالوا لئلا يخبر نعم بالنافلة، وإن كان الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه في كل الأحوال، فيقول إني امرؤ صائم أو إني صائم. قالوا وفائدة هذا القول أنه يردع بذلك نفسه ويذكرها بهذه العبادة العظيمة التي لا يليق معها المشاتمة وسيء القول، وأيضا أنه يوبخ شاتمه، يوبخ شاتمه، لأنه إن كان صائما مثله فلا يليق به ذلك، وينبغي أن يمنعه ويحجزه هذا الصوم عن هذه الشتيمة أو عن هذا التصرف القبيح. وإن كان غير صائم فيردع بأنه لا يليق به أن يواجه إخوانه الصائمين بمثل هذا. كذلك دل هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم على تأكيد حسن الخلق من الصائم، ولا شك أن الأمر بحسن الخلق وجميل التعامل وحسن التعاطي ينبغي على المسلم في كل أحواله، لكنه من الصائم أوكد، على خلاف ما يتصور أو يظن بعض الناس أن الصوم سبب لسوء الخلق، حتى إن بعضهم ربما برر بعض تصرفاته المشينة أو أقواله القبيحة أنه صائم، وهذا عكس ما أراد الله تبارك وتعالى من الصائم. فبعض الناس للأسف يلازم بين الصوم وسوء الخلق، فلو أخطأ عليك يقول لا تلومني على هذا القول، قلت لك أنا صائم اليوم وتعبان، هذا لا يبرر سوء الخلق، هذا خطأ. العبد المسلم مأمور بحسن الخلق في كل أحواله، لكنه في حال الصوم أوكد، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن قابله إني صائم. وهل يقول ذلك مرة أو مرتين؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يقول ذلك مرة، قالوا هذا الذي ورد في أكثر الروايات، وذهب بعض العلم إلى أنه يقول ذلك مرتين من باب التأكيد لهذا الأمر. وحمل بعضهم المرتين على أن يكون مرة بقلبه ومرة بلسانه، لكن كما سبق قلنا بأنه يقول ذلك بلسانه. كذلك دل هذا الحديث على أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، فهذه الرائحة المستكرهة عند الخلق هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. قالوا في الدنيا وفي الآخرة. وأخذ بعض أهل العلم من هذا أن خلوف فم الصائم أعظم وأفضل من دم الشهيد، أن خلوف فم الصائم أعظم وأفضل من دم الشهيد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه دم الشهيد بأن اللون لون الدم والرائحة كرائحة المسك، فهو مثله، لكنه جعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهو أفضل. قالوا ولا يلزم من ذلك أن يكون الصوم أفضل من الجهاد، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصوم أفضل من الجهاد. استنبط بعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة من هذا الحديث عدم مشروعية استعمال السواك للصائم آخر النهار، يعني عند تغير رائحة الفم. لماذا؟ قالوا لئلا يذهب هذه الرائحة الطيبة عند الله تبارك وتعالى، وهذا قول مرجوح. والصواب كما سيأتي أن السواك مشروع للصائم في كل وقت، أن السواك مشروع للصائم في كل وقت، وهذا ما دلت عليه الأدلة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في أبواب البخاري رحمه الله تعالى. كذلك أخذ من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يستطيب الروائح الطيبة، أطيب عند الله من رائحة المسك، من رائحة المسك. فهذه الصفة، صفة استطابة الروائح الطيبة، تثبت لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وقدره. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى وابن باز وغيرهما عليهم رحمة الله تعالى. ولا يلزم من ذلك التشبيه، ولا نحتاج إلى التأويل كما يفعله جملة الشراح. قالوا أن هذه الاستطابة تكون في الدنيا لأنها أثر عبادة، وفي الآخرة تكون علامة وسمة للصائمين في أن أفواههم يوم القيامة أطيب من ريح المسك، فتكون علامة لهم كدم الشهيد له، كدم الشهيد له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. ف فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة.
أحسنت. يقول مرة رحمه تعالى: باب الصوم كفارة، معنى أنه يكفر الذنوب. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا جامع وهو ابن أبي راشد الصيرة في الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يعني من يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عن الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه، وكان ممن اختص بمعرفة أحاديث الفتن، قال: أنا سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والمقصود بفتنة الرجل في أهله وماله وجاره ما يحصل له من السيئات والخطايا بسبب ذلك، في أن يفتن في أهله بأن يطيعهم أو يوافقهم في معصية الله، فهذه فتنة. أو في ماله كذلك، في أن يعصي الله تبارك وتعالى بهذا المال، أو في جاره، في أذية الجار أو الحسد له ونحو ذلك. قال: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، بمعنى أنها تكفر هذه السيئات والخطايا التي حصلت بهذا أو بهذه الفتن، سواء افتتن في أهله أو ماله أو جاره. فقال له عمر: ليس أسأل عن ذه، أو عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قالوا: لخطرها وعظمها وشدة بلائها وشرها. فقال له حذيفة، قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا، يعني أن عمر رضي الله عنه يسأل عن هذه الفتنة العظيمة التي دونها هذا الباب المغلق. قال: فسأله فيفتح أو يكسر، يعني هذا الباب، فقال: يكسر. فقال عمر: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، لأن الباب إذا فتح أغلق لم يفسد، لكن إذا كسر لا يغلق. قال: فقلنا لمسروق ابن الأجدع: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ يعني أن يسأل عمر رضي الله عنه أن يعرف هذا من هو الباب؟ فقال: نعم يعرف من هو الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة، بيقين، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، فإن هذه الفتنة حصلت بمقتله ثم كملت بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أحمد من طريق أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصلاة باب الصلاة كفارة، وفي كتاب الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة، وأخرجه أيضا في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام، وأخرجه في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر. هذا الحديث يدل على أن العبد يفتن في أهله وماله وجاره ومنصبه ووظيفته، يحصل له بها فتنة فيرتكب بذلك شيئا من الآثام والخطايا والسيئات. ولا يعصم أحد من ذلك إلا من عصمه الله. كذلك على أن هذه الأعمال العظيمة تكفر هذه الخطايا والسيئات، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والحج. أيضا قال أهل العلم إن هذا التكفير يكون للصغائر ويدل لهذا صريحا ما ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن قال أهل العلم بأن هذه الأعمال لها أثر في تخفيف الكبائر، وكلما عظمت الطاعة وجلت كلما كان لها أعظم الأثر في تخفيف الكبيرة وربما محوها. فالحسنات العظام الكبار لها أثر في محو الكبائر، في محو الكبائر. كذلك أن هذا التكفير للذنوب والمعاصي إنما هو في الأعمال المقبولة الصالحة دون الناقصة أو المشوبة. فالصوم الذي له أثر في تكفير المعاصي والسيئات هو الذي خلا من المعاصي والسيئات. فإذا خلا صومك من المعاصي قولا وفعلا وظاهرا وباطنا كان له أثر في تكفير غيرهم في تكفير السيئات. وبكل حال فالمقرر عند أهل العلم أن هذا التكفير إنما هو في الأعمال المقبولة الكاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو حازم سلم بن دينار عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان من الري الذي هو مراد الصائم يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود وأخرجه أحمد من طريق أبي حازم سلمة بن دار عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب الجنة باب صفة أبواب الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم.
نعم. يقول مالك رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا معن أو قال حدثني معن وهو ابن عيسى الأشجعي قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله. زوجين يعني شيئين يعني كما قال بعض الشراح تمرتين أو شاتين أو بعيرين. نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير يعني هذه النفقة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة والمقصود بذلك أن يكون من أهل الصلاة فرضا ونفلا. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يعني من ضرر ولا تثريب ولا بأس فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة وأخرجه أحمد ومالك من طريق حميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البخاري أيضا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. هذا الحديث الذي قبله يدلان على أن الجنة لها أبواب، وهذا ما دل عليه القرآن. ولكن دلت السنة على أن هذه الأبواب ثمانية، أن أبواب الجنة ثمانية، بينما أبواب النار نسأل الله العافية والعتق سبعة، وهذا في القرآن صريحا لها سبعة أبواب. أبواب الجنة الثمانية دلت الأحاديث على مسمياتها في شيء اتفق عليه ولا خلاف فيه، وفي بعضها مختلف في اسمه. فمن أبواب الجنة باب أهل التوحيد وأهل التحقيق في التوكل على الله تبارك وتعالى، وهو الباب الأيمن من أبواب الجنة. ويدل لهذا صريحا حديث الشفاعة الطويل في قول الله تبارك وتعالى: يا محمد أدخل من لا يشرك بالله شيئا من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة. ورد مفسرا في حديث ابن عباس وغيره في أنهم الذين حققوا التوحيد، هؤلاء أهل هذا الباب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كذلك الباب الثاني باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان، وهذه وردت في هذا الحديث. كذلك من أبواب الجنة باب التوبة، قال أهل العلم: وهو الباب المخصوص بالفتح في كل وقت، بينما بقية الأبواب مغلقة إلا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، إذا خرج رمضان غلقت. قالوا: إلا باب التوبة فإنه يبقى مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من باب التهيئ لكل عبد أراد الله به خيرا أن ينيب ويتوب توبة صادقة صالحة فيكون من أهل هذا الباب. فاللهم ارزقنا توبة نصوحا تكتبنا بها من أهل هذا الباب يا أرحم الراحمين. كذلك قالوا من أبواب الجنة باب الوالدين، قد ورد هذا في الحديث كما عند أهل السنن والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. فمن أبواب الجنة باب الوالدين الذي يدخل منه من بر والديه حقا وصدقا. كذلك قالوا من أبواب الجنة باب الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أدمن هذه وأكثر منها كان من أهل هذا الباب. كذلك دلت الأحاديث على المناسبة بين اسم الباب والعمل الذي يدخل به الجنة. فباب الصلاة جعل لأهل الصلاة، وباب الريان لأهل الصيام، وباب الصدقة لأهل الصدقة، للمناسبة بين عملك وبين اسم الباب الذي تدخل منه إلى الجنة. كذلك دلت هذه الحديث على أن باب الصائمين هو الريان، فعلان من الري وهو الارتواء. قالوا فيدخل منه كل صائم من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. كذلك دل هذا الحديث والحديث الأول الذي أورده البخاري في الباب على أنه لا يدخل منه غير الصائمين، فهو خاص بهم. لماذا؟ قالوا تشريفا لهم وتفضيلا، وأيضا نائيا بهم عن الزحام في الأبواب الأخرى، فإنه ورد كما في الصحيح أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، وفي رواية كما بين مكة وبصرى، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. كضيض يعني مكتظ بالناس. فجعل باب الريان للصائمين، قالوا لئلا يزاحموا. قال بعض الشراح والزحام يقتضي أن يعطش الإنسان من المزاحمة. قالوا فجعل لهم هذا الباب من باب الإسراع في ريهم وحصول ثوابهم إذا دخلوا. كذلك دلت هذه الأحاديث على أنه إذا دخل الصائمون من هذا الباب فإنه يغلق ولا يدخل منه أحد غيرهم. ورد عند النسائي وابن خزيمة بسند جيد أن من دخل من هذا الباب شرب، وهذا هو الموافق لحال الصائم ولمسمى الباب. لحال الصائم ولمسمى الباب، فهو سمي باب الريان من أجل أن تشرب فتروى. قال ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا إذا دخل، فاللهم اجعلنا منهم. قالوا كذلك دلت هذه الأحاديث على إكرام صاحب العمل الصالح، بحسب عمله. من أهل الصلاة فيدعى من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة فمن باب الصدقة. كذلك قالوا أن الإكرام لصاحب العمل الصالح بأنه يدعى إلى دخول الجنة من خلال هذه الأبواب، بينما أهل النار نسأل الله السلامة والعافية تسوقهم الزبانية، بينما أهل الجنة يدعون دعاء الكريم أو دعاء المكرم الذي وفد على أكرم كريم سبحانه وتعالى. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الزمر قال في أحوال أو في حال أهل النار نسأل الله السلامة والعافية: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وفي حال أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا بمعنى أن فتح الباب قد سبق من باب الإكرام والتهيئ للداخل. كذلك دلت هذه الأحاديث على أن العبد يفتح له في باب من أبواب الخير ولا يفتح له في غيره، فلا يجزع. فالله تبارك وتعالى قد أراد بك خيرا، فالمعول والمهم أن تكون نعم ممن فتح له في باب من أبواب الخير. فتح لك في الصلاة، في الصدقة، في الصيام، في الجهاد، في بر الوالدين، في الذكر، في تلاوة القرآن، في قيام الليل. فالباب الذي فتح لك فيه إلزمه وواظب عليه. قالوا: ودل هذا على أن الأصل والأكثر على أن العبد يفتح له في باب واحد، في أن يكون من أهل الصلاة أو من أهل الصيام أو من أهل الصدقة وهكذا. وفضل الله واسع في أن من العباد من يفتح له في أكثر من باب، وهؤلاء الكمل من الخلق، فيفتح لهم في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي بر الوالدين وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومقدم هؤلاء صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر إلى علو همته في كونه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على أحد من ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قد يدعى الإنسان من تلك الأبواب كلها. قال: وأرجو أن تكون منهم. قالوا: والرجاء من النبي صلى الله عليه وسلم محقق وحاصل. فلا أشك أن في أول من يدعى من أبواب الجنة الثمانية هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا: وكونه يدعى من تلك الأبواب الثمانية من باب الإكرام، وإن كان لن يدخل إلا من باب واحد، لكن من باب الإكرام له أنه من أهل الأبواب الثمانية، أنه من أهل الأبواب الثمانية. فنسأل الله من فضله وأن يمن علينا ويفتح علينا في باب الخيرات، والله تعالى أعلم. ومن أنفق زوجين في الحديث، المقصود شيئين: يعني أنفق تمرتين، أنفق يعني وتصدق ببعيرين، بشاتين، بدرهمين، بريالين. قالوا هذا باب التثنية. بعض العلم يقول أنه من باب التأكيد، وبعضهم قال إن ذلك على سبيل الحقيقة، لأن أعظم الصدقة أن تنفق زوجين من الشيء. فإذا أردت أن تتصدق مثلا بمال، تصدق بريالين، تصدق بدرهمين، تصدق بتمرتين، وهكذا. ونحن مسافرون إذا كان هناك حلقة، حلقة علم، هل نجلس فيها أو نصلي في المسجد؟ افعل هذا وهذا. الأوقات التي فيها حلق علم، نعم، اجلس فيها، والتي لا يكون فيها وقت يعني عقد لهذه المجالس، فصلي ما قدر وتقدر عليه ويكتب لك، فأنت لا شك في وقعة مباركة وفي مسجد عظيم تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. استعمال المسبحة لا بأس به، لكن الأولى والأفضل التسبيح بالأصابع. الأولى والأفضل أن تسبح بالأصابع. الصلاة في ثوب واحد ساتر تجوز تصح، وإن لم يكن عليه غيره. قد ورد في هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أولي كلكم ثوبان؟ يعني ما كل أحد يجد ثوبين، فالعبرة بستر العورة. ما دمت قد سترت عورتك، نعم، فهذا حصل به المقصود. ويبقى بعد هذا قال أهل العلم: أخذ الزينة عند الصلاة، أخذ الزينة عند الصلاة. يعني عن الشرود والسرحان في الصلاة، هذا لا شك أنه من الشيطان، وكلنا ذلك الرجل، لكن العبد يستعين بالله تبارك وتعالى ويستعيذ من الشيطان ويحضر للصلاة في التبكير إليها، في صلاة النافلة، في تلاوة القرآن، وفي انتظار الصلاة، وفي الذكر قبل الصلاة. هذا له أثر على إقبال العبد في صلاته، كذلك أن يتأمل فيما يقرأ ويدعو، نعم، هذا كله له أثر في إقبال الإنسان على صلاته. صوم البيض، البيض ما ورد تفسيرها كما في حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة بن ملحان وغيره، أنها 13 و14 و15 من الشهر. لكن لو لم يتهيأ للعبد أن يصوم فإنه يصوم 3 أيام من كل شهر، نعم، متى ما شاء، 3 أيام من كل شهر متى ما شاء. إن جعلها الاثنين والخميس فهذا أولى، هذا أولى. الفرق بين قول المحدثين متفق عليه متفق على صحته، ما في فرق، معنى أنه رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. الطواف، فضيلة الطواف ورد أنه كعتق رقبة، فضيلة الطواف بالبيت. وأفضل ما يفعل الزائر إلى مكة، أفضل العبادات، هو الطواف بالبيت، هو الطواف بالبيت. لكن كون الإنسان ما يقدر أو لا يستطيع شدة الزحام ونحو ذلك، فإنه ينصرف إلى غير ذلك من الطاعات، تلاوة القرآن والصلاة، نعم، أولى به من طواف قد لا يخشع فيه أو قد يزاحم ويؤذي، نعم، فيترك ذلك. أذكار الصباح تكون من طلوع الفجر إلى قبيل الزوال، قبيل زوال الشمس. وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن لو غلب أو شغل فإنه يقرأها بعد غروب، بعد غروب الشمس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.